أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى موضعة النبي صلى الله عليه وآله حليمة السعدية، هذه المرأة التي قضى معها النبي صلى الله عليه وآله سنواته الأولى، سنوات الطفولة للنبي صلى الله عليه وآله كان مع حليمة، وتحديدا في ديار بني سعد. فلذلك لا بد أن نقف عند هذه المرحلة المتقدمة من حياة النبي صلى الله عليه وآله. أول سؤال نطرحه اليوم ومن الضروري أن نقف عنده هو: لماذا اختيرت حليمة، أو كيف اختيرت حليمة؟ لماذا كانت حليمة السعدية هي المرأة التي اختارها عبد المطلب واختارها البيت الهاشمي لتكون موضعة النبي صلى الله عليه وآله؟ الرواية المعروفة والمشهورة والتي تلقناها في الصغر وإلى اليوم هي السائدة، أن حليمة جاءت مع مجموعة من النسوة إلى مكة لأخذ أبناء الأشراف، و عرض النبي صلى الله عليه وآله على أكثر من مرأة ولكن رفض لأنه يتيم، إلى أن جاءت النوبة إلى حليمة السعدية التي قبلته لعدم وجود طفل غيره. فلذلك ورد أنه استهزئ بها لأنها أخذت هذا اليتيم الذي لا أبا له ولا مال لأسرته. هذه الرواية المشهورة اليوم، ولكن بعض النصوص تطرح رؤية قد تكون مغايرة، وهي أن حليمة لم يكن اختيارها اعتباطيا. إذن نحن أمام رؤيتين، رؤية تقول أن اختيار حليمة اختيار عشوائي، رؤية أخرى تقول لا، اختيار حليمة هو اختيار إلهي، كان أمرا مدبرا من البداية. ما الذي يدل على القراءة الثانية؟ نستعرض بعض النصوص. النص الأول هو النص الذي رواه الحلبي في سيرته، في السيرة الحلبية، قال: إن حليمة قالت: استقبلني عبد المطلب فقال: من أنت؟ هنا السؤال يدل على أنه كان هناك شخص منتظر، فقلت: أنا امرأة من بني سعد. حددت القبيلة. الآن ما اسمك؟ عبد المطلب الحجة يسأل عن اسمه. قالت أو قلت: حليمة. فتبسم عبد المطلب، تبسم وقال: بخ بخ، سعد وحلم، خصلتان فيهما خير الدهر وعز الأبد. كلام عبد المطلب، الموقف، تبسمه، سؤاله يوحي بأن عنده علما مسبقا بوجود امرأة بهذا الاسم. يا حليمة، إن عندي غلاما يتيما وقد عرضته على نساء بني سعد فأبين أن يقبل. الآن هذه العبارة سنتوقف عندها قليلا. وقلنا: ما عند اليتيم من خير، إنما نلتمس الكرامة من الآباء، فهل لك أن ترضعيه فعسى أن تسعدي به؟ سعد. فقلت: ألا تذرني حتى أشاور صاحبي، يعني زوجها. فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته، فكأن الله قذف في قلبه فرحا وسرورا، فقال لي: يا حليمة خذيه. فرجعت إلى عبد المطلب فوجدته قاعدا ينتظرني. لأن هذه الرواية تعطينا ملمحا للقضية، أنه عبد المطلب كان ينتظر، أقلها كإشعار. رواية أخرى، رواية ابن سعد في الطبقات، وهي أصح سندا وأقدم تاريخا. وقالت أمه آمنة: يا ضئر أيتها المرضعة، سلي عن ابنك هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه سيكون له شأن، بشارة. وأخبرتها آمنة، أخبرت حليمة ما رأت وما قيل له في حين ولدته. وقالت، هنا موضع الشاهد، قيل لي 3 ليال استرضع ابنك في بني سعد ابن بكر ثم في آل أبي ذؤيب. يعني الهاتف السماوي الذي ذكر اسم النبي لآمنة لم يكتفي بالاسم، بل حدد لها المكان الذي تسترضع فيه ابنها. إذن نحن الآن أمام حقيقة، وهي أن هنالك هاتف سماوي أخبر آمنة بمكان استرضاعها لابنها. أضف إلى هذا، طبعا لا أريد أن نكثر في النصوص لكي لا يطول بنا المقام، هناك أكثر من نص آخر لا يدل أن عبد المطلب أيضا لم تكن القضية مجرد تبسم، لا، هو كان يبحث ويتحرى عن هذه المرأة في نساء بني سعد، ولذلك لما سأل أنها من بني سعد سأل عن الاسم. إذن القضية قضية إلهية لوجود هذه القرآن. وعليه الدعوة الموجودة أن محمد صلى الله عليه وآله النبي كان يتيما وعرض على النسوة ورفضنه، ولم تبق إلا حليمة، وحليمة قبلته على مضض. هذه الرواية فيها أصابع الدس، أو فلنقل على أقل الاحتمالات أصابع التدليس. لا، الرواية المعقولة الآن مع وجود هذه الإشارات أن عبد المطلب وآمنة كان عندهم علم، تدبير إلهي، أن مرضعة النبي صلى الله عليه وآله هي حليمة السعدية من سعد، من بني سعد. وهذا طبعا يرجعنا إلى قضية أمس، أن هذه المرأة هي مؤمنة، هي طاهرة، اختارها الله مرضعة للنبي صلى الله عليه وآله، واختار له بني سعد. وبالتالي عبد المطلب ليس هو الذي، لسنا النساء اللواتي رفضنا النبي، لا، هو رفض، هو سيد قريش، طبيعي أن بابه يطرق أول باب. أما القول أنه لا مال له هذا غير صحيح. رجل يذبح يفدي ابنه 100 بعير، وفي قضية أبرهة إبل عظيمة يأخذها أبرهة ثم تسترجع، رجل مثل هذا لا مال له، بالعكس هو أول رجل طرق بابه لغرض أخذ هذا الابن، ولكن هو لم يعطي هذا الطفل إلا لحليمة، حليمة السعدية، للتدبير الإلهي. إذن هذه روايات نقبلها، ولكن هذه الجزئية التي تقول أن النبي رفض لفقره ليطمه، هذه نضع عليها نقطة استفهام كبيرة وكبيرة جدا. إذن حليمة اختيارها كان اختيارا إلهيا. الآن النقطة الثانية، لماذا ذهب النبي صلى الله عليه وآله لديار بني سعد المرضعة؟ لماذا ذهبت به لهنا؟ الرواية المعروفة الآن الموجودة أن الغرض هو غرض طبي صحي. ذكروا أن عادة العرب كانت يأخذون الأطفال الصغار إلى البرية خارج القرية، ويتربى هناك، يأكل الأكل الطبيعي، يستنشق الهواء النقي، ويعيش في الأماكن المفتوحة، يتقوى جسمه، يتقوى كل شيء، وهذا إلى اليوم طبعا طبيا مثبت. طبعا بين قوسين، عادة لما أقرأ هذا النص أقول في ذلك الزمن هم كانوا يعني يعيشون حياة طبيعية قريش، ورغم هذا يأخذون أبنائهم إلى البرية لكي يتربوا لمكان مفتوح. سؤالي دائما، ما حال أبنائنا اليوم الذين يعيشون في الأماكن المغلقة؟ يعني واضح القضية إلى اليوم طبيا القضية هي سيئة، فكيف واقع الأبناء اليوم؟ غريب عجيب. على كل حال، هذه الرواية التي تذكر، ظاهر الأمر أنه لا، الرواية لها أبعاد أخرى، حمل النبي إلى ديار بني سعد لم يكن الغرض العادة القرشية المعروفة أو القضية الطبية، توجد قضية أخرى وراء القضية الطبية. أي نقرأ في هذا النص أن أم النبي لما دفعته إلى السعدية التي أرضعته قالت لها احفظي ابني، وأخبرتها لما رأت الهاتف وما يرتبط من علامات مولده. فمر بها اليهود فقالت حليمة ألا تحدثوني عن ابني هذا؟ فإني حملته كذا ووضعته كذا ورأيت كذا كما وصفت أمه، لكن ادعت أنهم. فقال بعضهم لبعض اقتلوه. نرجع إلى الأصل الأول، يعرفونه كما يعرفون أباه. فقالوا أيتيم هو؟ قالت لا، هذا أبوه وأنا أمه. قالوا لو كان يتيما لقتلناه. قال فذهبت به حليمة وقالت كدت أخرب أمانتي. طبعا هي امرأة عادية بالنهاية، بسيطة يعني في عقلها بسيطة، أرادت أن تتأكد من صحة هذه الوصية التي قالتها آمنة، فعرضته عن اليهود ورأت هذا المنظر العجيب. هنا سنرجع إلى وصية آمنة، بماذا أوصتها؟ أوصتها بحفظه. حفظه من من؟ من اليهود. هنا يفتح لنا الباب أمام قراءة أخرى لبرية بني سعد، لديار بني سعد، أن الغرض لم يكن مجرد الرضاعة والقضية الصحية، وإنما لا، حمل النبي لبرية بني سعد كان لحمايته من القتل، لأنه واضح أن الأمر أن النبي العربي ولد انتشر الخبر كما ذكرنا في روايات المولد. الآن ما هو التدبير الإلهي لحفظ هذا الولد؟ تدبير موسى إلقاؤه في اليم، تدبير الإلهي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله إبعاده عن مكة وإبعاده عن قريش. هذه رواية. رواية أخرى بعد أعظم، رواية ينقلها الواقدي، قالت أقامت به حتى قامت سوق عكاظ. طبعا ديار بني سعد في الطائف وسوق عكاظ في الطائف. فانطلقت برسول الله حتى تأتي إلى عراف من هذيل يريه الناس صبيانهم، عادة موجودة. فلما نظر إليه صاح هذا العراف يا معشر هذيل يا معشر العرب، فاجتمع إليه الناس من أهل الموسم فقال اقتلوا هذا الصبي مباشرة، اقتلوه. وانسلت به حليمة فجعل الناس يقولون أي صبي أي صبي ولا يرون شيئا، قد انطلقت به أمه فيقال له ما هو؟ قال رأيت غلاما وآلهته ليقتلن أهل دينكم وليكسرن آلهتكم وليظهرن أمره عليكم. فطلب بعكاظ، كل الناس أصبحت تفتش عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوجد. ورجعت حليمة إلى منزلها فكانت بعد لا تعرضه لعراف ولا لأحد من الناس. الآن الرواية تؤكد حليمة انتقال النبي صلى الله عليه وآله لديار بني سعد كانت قضية أمنية وأمنية جدا، والغرض من هذا الانتقال هو حماية النبي صلى الله عليه وآله. إذن إذا أردنا أن نفهم قضية برية بني سعد هذه الديار، مهم جدا أن نقرأها بالعقلية الأمنية. لذلك لماذا اختار حليمة؟ لماذا ذهب إلى بني سعد؟ لماذا بقي مدة طويلة في بني سعد؟ مدة الرضاعة سنتين، النبي بقي إلى السنة الرابعة أو الخامسة في ديار بني سعد، وهذه طبعا يتجاوز الفترة، فترة الرضاعة الطبيعية التي كانت عند قريش من ذلك الوقت حولين. لماذا؟ لهذه القضية، لأن الغرض من نقله إلى هناك كان حمايته من كيد الأعداء لا سيما اليهود. جيد، الآن انتهت المدة ورجع النبي إلى مكة المكرمة. طبعا قلنا رجع وعمره 4 إلى 5 سنوات. لماذا رجع؟ يعني ما هو الحدث الذي أنهى مدة بقاء النبي صلى الله عليه وآله في برية بني سعد؟ هنا عندنا روايتان، رواية مشهورة ورواية غير مشهورة. نبدأ بالرواية المشهورة التي هي مصيبة المصاب. أي رواية؟ هي قضية شق الصدر. طبعا الرواية موجودة في كل مصادر السيرة، في كل مصادر الحديث، وتقريبا لا يخلو كتاب من ذكرها. الآن سننقلها كما وردت في صحيح مسلم. الرواية عن من؟ عن أنس بن مالك. واحفظوا هذا الاسم سنرجع له، احفظوا، ومهم جدا الآن تسجلون هذه الأسماء. أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، أي في ديار بني سعد، فأخذه جبريل، أخذ النبي فصارعه فشق عن قلبه، اثنين ثلاثة، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، علقة من قلبه، فقال هذا حظ الشيطان منك، حظ الشيطان من النبي. ثم غسله، تتمت العملية، في طست أو طشت من ذهب بماء زمزم، ثم لامه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، منهم إخوته من الرضاعة، يعني ضئره المرضعة، يعني حليمة ليست آمنة. مهم جدا لكي نعرف أن الرواية حصلت أين؟ في برية بني سعد. فقالوا إن محمدا قد قتل، مات، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، تغير لونه. قال أنس، نرجع لنفس الشخص، وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في سطره. هذه الرواية بحسب كتب السير أو هذه الحادثة هي التي جعلت حليمة تحمل النبي صلى الله عليه وآله إلى آمنة، جعل آمنة، خافت عليه وخافت أن تضيع الأمانة. هل هذه الرواية صحيحة معتبرة؟ طبعا عند الطرف السني صحيح، لأنها مذكورة في الصحيحين، صحيح مسلم تحديدا، مذكورة في كتب السير، في كتب التاريخ، وأسانيدها كثيرة. نحن عندنا عدة وقفات عندها رغم شهرتها. طبعا نحن لا ننكر أن الرواية مشهورة في كل كتب السير، هذا لا ننكر، ولكن عندنا ملاحظات على الرواية. الوقفة الأولى، هذا النص يخالف القرآن الكريم مخالفة صريحة. القرآن الكريم ينص صراحة على عدم وجود سلطان للشيطان على الأنبياء، أكثر من آية. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أنا لا أغوي الأنبياء. آية أخرى، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. آية أخرى، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إلى خلال. الجو القرآني كله أن الشيطان ليست له سلطة على الأنبياء. هذه الرواية تقول لا، النبي أو الشيطان له حظ من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الحظ انتزع بعد هذه العملية، عملية شق الصدر. آيات القرآن مطلقة، فلذلك هذا الحديث يخالف القرآن الكريم، وهذه أول وقفة لنا مع الحديث. لا يوجد في الأنبياء سلطان للشيطان، والعجيب أنهم جعلوا لكل الأنبياء حظا من الشيطان إلا عيسى بن مريم وأمه، وهذا يدل على وجود أصابع مسيحية وراء هذه الوقفة. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، نقول هذا الخبر غير معقول، يعني يصادم العقل ويصادم العلم. الرواية أخبرت بوقوع شق للصدر حقيقي، يعني عملية جراحية. الدليل، أنس يقول وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، يعني بالفعل جبرائيل فتح صدر النبي صلى الله عليه وآله واستخرج القلب بالفعل وأرجعه وخاط، عملية جراحية بتعبيرنا اليوم. هذا الأمر غير صحيح. لماذا؟ اليوم لو بحثنا في أي إنسان، هل توجد علقة سوداء وهي حق من الشيطان؟ يعني مفهوم الرواية أن كل إنسان إذا شققنا على صدره ونظرنا داخله نجد فيه علقة سوداء للشيطان. هذا الأمر غير صحيح. اليوم علم التشريح موجود أمامنا، ممكن أن يشرح بشر أمامنا، يمكن أن ننظر عملية تشريح بشر باليوتيوب بمقاطع الفيديو. لا يوجد هذا. ثم هل تأثير الشيطان مادي؟ هل وسوسة الشيطان مادية؟ كل هذه الأمور يكذبها العلم الحديث ويجعل من هذه الرواية أسطورة. فلذلك نقول هذه الرواية كما خالفت القرآن هي تخالف العلم الحديث الذي نقطع بعدم وجود هذه العلقة السوداء في قلب الإنسان. قلب الإنسان، القلب الموجود في الصدر، هو عضلة تضخ الدم لا أكثر ولا أقل، نقطة للصدر. الرواية تخالف العلم. هذه الوقفة الثانية. والعجب من يصدقها اليوم. أنا لا أتعجب من تصديق المحدثين القدماء لها، أتعجب من اليوم من شخص في هذا العصر، العصر الحديث، يصدق هذه الأمور رغم أن العلم يكذبها صراحة. طبعا لو الرواية تتحدث عن قضية غيبية نقف، لكنه تتحدث عن عملية جراحية مادية. أنس يقول أثر المخيط أراه، فلذلك هذا كذب، ونتعجب الفعل اليوم من يصدق. الوقفة الثالثة هنا رواية أنس بن مالك لهذه القضية، قضية خطيرة. دواعي الرواية موجودة، لماذا فقط أنس هو الذي رواها؟ والعجيب لماذا أنس هو الذي نقل أن النبي كان له شق أثر لذلك الشق؟ زوجاته لم ينقلن ذلك، بناته لم ينقلن ذلك، أقرب الناس لم ينقلن، فقط أنس الذي رأى هذا الشق. والأعجب أن أنس روى أن صدر النبي شق مرة أخرى. الرواية في صحيح البخاري عن أنس بن مالك، واحفظوا هذا الاسم، وذكرنا أنس في قضية حديث العرانيين مع الحجاج بن يوسف، احفظوا هذا الاسم. قال كان أبو ذر، وأبو ذر بريء من هذا، يحدث أن رسول الله قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، يعني فتح صدري، نفس القضية، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. متى حصلت حادثة الشق الثانية؟ عند المعراج، عند معراج النبي صلى الله عليه وآله، يعني تقريبا في السنة الثالثة أو الرابعة من البعثة. الآن عندنا حادثتين، طبعا رويت أكثر من حادثة هي لقضية شق الصدر، ولكن أصح حادثتين عندهم طبعا وليس عندنا هي حادثة الشق في ديار بني سعد، وحادثة شقه في المعراج، والراوي للحادثتين أنس. وهذا عجيب وعجيب جدا، لماذا أنس هو ينفرد برواية هذه الحادثة؟ والأعجب من هذا أخي المشاهد أن هناك أسطورة جاهلية تذكر نفس القضية لكي تعرف من أين جاءت الأكاذيب في السيرة. قضية ينقلها محمد بن سلام في كتابه طبقات فحول الشعراء عن أمية بن الصلت. أمية بن الصلت هذا رجل كان في الجاهلية ليس وثنيا، فلنقول أنه كان شبه مؤمن بالله وكان يريد أن يصبح نبيا. قال الأخت تحدث إني لفي بيت أمية، أمية نعم، إذ أقبل طائران أبيضان فسقط على السقف ففرج السقف. شوف حتى الألفاظ نفسها، فسقط أحدهما عليه فشق بطنه وثبت الآخر مكانه في السقف، فقال الأعلى للأسفل أوعى من الوعي، قال وعى، الرواية تقول إيمانا وحكمة، قال أقبل أو أقبل، قال أبى أو أقبل، قال أبى، ويقال قال زكى، قال خسى، زكى طهر، فرد عليه قلبه وطار والتأم السقف. فلما استيقظ قلت له يا أخي أحسست شيئا؟ قال لا، وإني لأجد توصيبا، فما ذلك؟ فأخبرته، قال يا أخي أنا رجل أراد الله بي خيرا فلم أقبل. الأسطورة هذه في الجاهلية. أمية ابن أبي الصلت كان معاصيا، هو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معاصيا له. هذه الرواية نقلت عنه في الجاهلية. جاء هؤلاء الرواة الكذابين وجاءوا بأصابات أساطير الجاهلية وأسقطوها على النبي صلى الله عليه وآله. هذا أمية بن الصلت ابن أبي الصلت، هذا يعني البحث سيطول فيه بعد البحث، سنقف عند هذه الشخصية طويلة. أنس بن مالك جاء بهذه الشخصية وأسقط قصتها على النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ تشويها من النبي. هذا الحديث يمس من النبي ويمس من قداسة النبي. في ذلك الوقت المس من قداسة النبي أن للشيطان حظ فيه، لكن اليوم هذه القضية أصبحت أخطر بكثير. لماذا؟ اليوم مثلا لما نرجع إلى كتاب الشخصية المحمدية لمعروف الرصافي، معروف الرصافي رجل ضمن في هذا الكتاب شخصي رأيه في النبي، هو يتبنى أنه لا توجد نبوة، وأن النبوة يعني الوحي وما يرتبط ببعثة النبي ليست إلا مرضا مصاب به النبي. ما هو المرض؟ صرع. يفسر كل حالات الوحي التي تأتي للنبي أنه صرع. أقوى دليل عنده على هذا أن النبي من طفولته كان مصروعا، تأتيه نوبات صرع، ويستدل على هذه المسألة بحادثة شق الصدر. واليوم الغربيون الذين يفسرون النبوة ويقرؤون حياة النبي صلى الله عليه وآله قراءة مادية يقولون محمد ليس إلا رجل مصاب بمرض الصرع ويتخيل، يعني الوحي هذا هلاوس ووساوس. من أين جاءت هذه الأمور؟ أدلتهم هذه الرواية. لذلك لما نقول لا بد من التحقيق في التاريخ والتدقيق في النصوص والابتعاد عن التساهل، ترى هذه القضية ليست مجرد تشدد البعض. بعض الأمس وصفني بالتشدد في قبول النصوص التاريخية، لا، أشياء خطيرة لها تبعات. بعض التبعات قد لا تظهر اليوم لكن قد تظهر في المستقبل، مثل حديث شق الصدر. اليوم هو معتمد من يصف النبي بأنه مريض بالصرع. على كل حال، فإذا الرواية الأولى التي ذكرناها هي رواية باطلة تخالف القرآن، تخالف العلم والعقل، وانفراد أنس بها يجعلنا أمام كذبة حقيقية منه. جيد، إذن نرجع إلى السؤال الذي ذكرناه، ما هو سبب رجوع النبي من برية ديار بني سعد؟ عندنا رواية أخرى غير مشهورة لكن رواية مهمة، نقلها ابن إسحاق، قال: مما هاج أمه السعدية على رده إلى أمه آمنة، الذي جعل حليمة السعدية ترد إلى آمنة، أن نفرا من الحبشة نصارى. هذه العبارة سأبقى وأشر عليها لكي تحفظوها، لأن هنا تطور خطير. رأوه معها حين رجعت به من بعد فطامه، لأنه حليمة السعدية كان النبي في ديار بني سعد، ولكن كانت بين الفينة والأخرى تأخذه إلى أمه تطمئن عليه ثم ترجعه، وهذا يؤكد أن القضية أمنية بالدرجة الأولى. فنظروا إليه وسألوها عنه وقلبوه، ثم قالوا لها: لنأخذن هذا الغلام فلنذهبن به إلى ملكنا وبلدنا، فإن هذا الغلام كائن له شأن، نحن نعرف أمره. يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فزعم الذي حدثنا أنها لم تكد تنفلت به منهم، هربت منه. وماذا فعلت؟ رجعت به إلى مكة. هنا قضية تتبين، القضية تتضح معالم القضية. لماذا؟ الآن أولا دخل عدو جديد على الخط، وهم من؟ النصارى. في السابق كان الخطر على النبي صلى الله عليه وآله من اليهود بالدرجة الأولى الذين كانوا يحاولون تحريض قريش، لكن هم العدو الرئيسي. اليوم النصارى دخلوا على الخط كأعداء آخرين ويريدون أخذ هذا الغلام. والمشكلة أن برية بني سعد، ديار بني سعد في الطائف، والطائف هي قريبة من اليمن، ليست بعيدة جدا، يعني التواصل مع اليمن شديد، واليمن في ذلك الوقت لا زالت مرتبطة بالحبشة. طبعا بعد عام الفيل بفترة، أو بعد مولد النبي صلى الله عليه وآله بفترة، سقط ملك الأحباش في اليمن، وبدأ الفرس في الحكم مع سيف بن ذي يزن. فالقضية خطيرة. الآن دخل عدو جديد، وحليمة وجدت نفسها عاجزة على حماية النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعلت؟ قامت وغدته إلى مكة المكرمة. إذن لماذا رجع النبي من ديار بني سعد إلى مكة؟ السبب أن الغرض الذي لأجله حمل إلى ديار بني سعد انتقض، انكشف الوضع، أصبح النصارى يعرفونه، اليهود بدأوا يكشفون مكانه، إذن حليمة حماية للنبي قامت بإرجاعه إلى مكة المكرمة. نختم بقضية مهمة، وهي كرامة نبوية نقلتها حليمة. حليمة السعدية في حديث جميل نقلت لنا كرامات النبي صلى الله عليه وآله في برية بني سعد. قالت عليه السلام: لما أخذته، شوف من البداية، رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن. ليس هو أقبل على اللبن، الثدي در اللبن رغم أنها كانت جائعة وكان ثديها جاف، فشرب منه حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، بركات النبي صلى الله عليه وآله. ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. الطفل الصغير كان مزعج طبعا لجوعه مسكين، هذه المرة شبع ونام. وقام زوجي إلى شارفنا تلك البعير التي حملتهم إلى مكة، فإذا إنها لحافل، حتى البعير أصبح، الناقة يعني، أصبح فيها لبن، فحلب منها فشرب وشربت معه حتى انتهينا غيا وشبعا، يعني درت بكثرة، فبتنا بخير تلك الليلة. هذه فقط أول يوم وصل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يقول صاحبي زوجها حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة. بدأوا يحسون ببركة النبي صلى الله عليه وآله. قلت: والله إني لأرجو ذلك، لتقسم بالله. هذه دلالة على إيمان الشخصين. ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمره. يعني أصبحت الأتان التي كانت كبيرة والتي كانت جدا بطيئة سبقت الجميع، حتى أن صواحبي لا يقولن: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحكي، رباعي علينا، أليست هذه أتانك التي خرجت عليها؟ تعجبوا، تغيرت. فأقول لهن: بلى والله إنها لهي. فيقولن: والله إن لها شأنا. يعني البركة الجميع بدأ يكتشفها. ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم من أرض الله أجدب منها. جد قحط، لا توجد أمطار، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن. هي قحط المنطقة، غنمها فقط كان فيها لبن، ولا يجدها في ضر، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم من يرعى الغنم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح غاعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا فما تظفر بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبن. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، يعني فطن، أرضعته سنتين، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما شفرا. طبعا في روايات أخرى كان يكبر في اليوم ما يكبره الطفل في الأسبوع، وفي أسبوع ما يكبره الطفل في شهر، وهكذا. فلذلك النبي كانت نموه أسرع من غيره. وحليمة واقعا نقلت كثير من كرامات النبي صلى الله عليه وآله وأرخت لنا هذه المرحلة. عرفانا بجميل هذه المرأة، من المهم جدا الاطلاع على آثار. اليوم توجد آثار لحليمة السعدية، موجودة قرية في الطائف تسمى بقرية حليمة السعدية، هي لعل اسمها المعروف الذوايب، ولكن عرفت باسم حليمة، قرية حليمة السعدية. فيها بيتها لا زالت آثار إلى اليوم، وبعض الأماكن التي تنسب للنبي صلى الله عليه وآله. هناك كتاب صدر لمؤلف، ولكن اللي أشرف على الكتاب الهيئة العامة للسياحة والآثار، ديار بني سعد بن بكر التي نشأ فيها الرسول صلى الله عليه طبعا وآله مني وسلم، جيد الاطلاع على معرفة هذه المنطقة وحفظ ذكر هذه المرأة العظيمة التي لم تكن مرضعة فقط للنبي صلى الله عليه، كانت مرضعة وكانت حامية له 4 سنوات من عمر النبي صلى الله عليه وآله في حماية هذه المرأة العظيمة. من المهم جدا أن يعرف فضلها ويعرف مقامها عند الله. طبعا قبرها موجود في البقيع ومعروف لمن أراد الزيارة. فاصل ونرجع لأخذ الأسئلة. نبدأ باستقبال الأسئلة. عندنا سؤال اتصال الأخ عباس من الديواني.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالين بلا أمر عليك.
تفضل عزيزي.
رواية أنس بن مالك هل هي توافق الآية الكريمة لم نشرح لك صدرك؟
سؤال جيد جدا جميل. طبعاً. نعم تفضلوا تفضلوا.
السؤال الثاني، أنا بديت بالسيرة النبوية للسيد دعموش العاملي.
نعم.
وشفت أنه يعني فيها هواي روايات تمدح أبو بكر وعمر.
زين.
يعني مثل انه في روح ابو بكر راح للغار ويقول عن ابو بكر الصديق.
جميل. طبعا ان شاء الله لا نجيبك عزيز اجيب. كتاب الشيخ علي دعموش العاملي السيره النبويه بروايه ائمه اهل البيت هو جمع للماده التاريخيه بروايه اهل البيت عليهم السلام، يعني ليس كتابا تحليلا للسيره، لا هو مشكور جدا طبعا عما فعله، جمع كل روايات السيرة المروية من طرق أهل البيت عليهم السلام، لأن نحن دورنا تحقيق هذه المادة وتحليلها ووضعها في سياقها التاريخي. لأن بغض النظر عن التفاصيل، لكن مثلا عندنا كتاب وسائل الشيعة. وسائل الشيعة ليس كتاب فقه، هو كتاب جمع الأحاديث الفقهية. الآن دور الفقيه استنطاق هذه الأحاديث وتحقيقها. نفس الشيء بالنسبة لكتاب شيخ علي دعموش. أما بالنسبة لرواية أنس بن مالك، بعضهم أراد الاستدلال عليها من القرآن الكريم فقالوا حادثة شق الصدر هي المقصودة من ألم نشرح لك صدرك، قالوا شرح الصدر هو شق الصدر، وهذا غير صحيح، لأن شرح الصدر شيء وشق الصدر شيء آخر. شرح الصدر استعمل في القرآن أكثر من مرة بمعنى الراحة النفسية، أما شق الصدر لا، عملية جراحية مادية. أحسنتم عزيزي. اتصال آخر. شيخ علي من ذي قار تفضلوا. وعليكم السلام شيخنا العزيز.
الله يحفظكم شيخنا طيب، جزاكم الله خير جزاء المحسنين.
الله يحفظكم مولانا.
شيخنا العزيز سؤالين. السؤال الأول، أنس ابن مالك الذي كان له موقف سلبي من رسول الله ومن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لماذا بنفس الوقت يعتمد عليه بنقل حديث الطائر المشوي إذا كان هذا الموقف سلبي؟ هل أن الرجل يعيش ازدواجية أم أنه افتري عليه بهذه الروايات؟
نعم.
هذا السؤال الأول.
خلنا في السؤال الأول شيخنا قبل ما أنساه. أنس نعم. بن مالك لم يروي حديث الطائر المشوي، يعني هو كان طرف في الحادثة، هو كان طرفا فيها، لأنه هو كان حاجب النبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي حاول منع علي عليه السلام في الحديث. ترى حديث الطائر المشوي هو مثلبة لأنس، لأنه كان يريد أن يستجاب دعاء النبي في شخصيات أخرى، ولكن أبى الله إلا أن يكون عليا عليه السلام، فهو طرف في الحديث وليس راويا له، ولا رواه غيره. هذا سؤالكم لو شيخنا، تفضلوا.
أحسنتم. السؤال الثاني بالنسبة لكتاب الشخصية المحمدية لمعروف الرصافي.
نعم.
الرجل وإن كانت له توجهات إلحادية وكذا، لكن هل فعلا اطلعتم شيخنا على أن هذا الكتاب مشكوك في نسبته إليه؟ جزاكم الله خير الجزاء.
طبعا الكتاب هو بالفعل يعني كاتب الكتاب ملحد، الآن بغض النظر عن كاتب الكتاب، لكن هل هو معروف الرصافي أم غيره؟ أنا لم أتأكد من هذه القضية، لم أحقق فيها، لكن نسبته لمعروف الرصافي مشهورة، فإذا النسبة خاطئة، إذا يوجد يعني بحث لنفي نسبته عليه لا بأس، أنا يعني أتراجع، لكن أنا بناء على شهرته خصوصا في العصر الحديث بعد من الصعب نحلة كتاب لأحد. عودا على قضية أنس بن مالك، هنا قضية مهمة. أمير المؤمنين عليه السلام في يوم من أيام خلافته ذكر ثلاثة شخصيات واعتبرها من أهم الشخصيات التي كذبت على رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا الكذابين كثر، النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يقول لقد كثرت علي الكذابة، فما بالك بعد موته. أمير المؤمنين من هذه الكثرة ذكر ثلاث شخصيات، على رأسهم هذا الشخص أنس بن مالك. هذا يدل على أن الرجل كان متفرغا لهذا الأمر، أو كان لعله جزء في مشروع لتحريف السيرة النبوية، لذلك سنجده كثيرا في قضايا مفصلية. الآن المشاهد فليسجل قضيتين. قضية الأولى حديث العرنيين اللي قال أن النبي سمل بأعينهم والذي كذبوا عن البيت، وهذا الثاني حديث شق الصدر. سيأتينا أيضا في أحاديث أخرى انفرد بها أنس بن مالك، فلذلك هذه الشخصية مهم جدا يحذر منها كثيرا. هنا ننتهي من بحث طفولة النبي في ديار بني سعد. غدا إن شاء الله نبدأ حلقة جديدة، وهي رجوع النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة المكرمة في كنف أمه آمنة سلام الله عليها. إلى ذلك الحين نستودعكم الله في أمان الله، ولا تنسونا من دعائكم.